ليس هناك سنة عادة، العادة فيها تفصيل، إن كانت عادة المباحة إلى المباحات فهي مباحة وليس السنة إنما هي المباحة، أما إن كانت العادة مخالفة للسنة فهي حرام. العوائد المخالفة للسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة للشرع فهي حرام، فليس هناك سنة عادة كما في السؤال. أنا ما أعرف سنة العادة هذه. ما داموا يأكلونها ولو لم يكونوا محتاجين، لأن الله أباحها، فإذا كانوا يأكلونها إذا ذبحوها جاز ذبحها ولو لم يكن من حاجة، لأن هذا من المباحات، يذبح الزربوع، يذبح الضب يأكله، يذبح الضبع ويأكلها، لأنه من ذلك ولو لم يكن به حاجة. إنما الممنوع أنه يذبحها ويتركها يلقيها، هذا هو الممنوع، ذبح الحيوانات لغير الأكل وإنما من باب الهواية. البعض الناس مغرم بالصيد، يذبح الأشياء ولا يأكلها يلقيها، هذا لا يجوز، هذا حرام. أما إذا ذبحها وأكلها وهي مما يباح وأكله فلا مانع من ذلك ولو لم يكن لحاجة. نعم.
أن حديث رسول الله عليه وسلم عمر بن مروان كان يحدث عن ذلك حمله عن الخصوصية للمرأة التي كانت تحتج مع زوجها فيما لم يعرف عن ذلك ما صح في ذلك.
نعم، هذا الذي يظهر من كلام ابن القيم في زاد المعاد، وهو أيضا كلام شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى، فأنهم يميلون إلى أن العمرة في رمضان إنما تكون واقعة عين لهذه المرأة التي فاتها الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا عموم لها، الله أعلم. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان، الرسول كل عمره في ذي القعدة إلا التي مع حجه فإنها كانت في أيام التشريق، يعني مع الحج في أيام الحج، وإلا عمرته التي أحرم بها من الجعران فإنها كانت في شوال، لأنه جاء قادما من هوازن داخلا إلى مكة فأحرم من الجعران وكان ذلك في شوال، ولا ذكر عنه أنه أحرم أنه اعتمر في رمضان أبدا. فيدل هذا على أن هذه القضية قضية عين خاصة بهذه المرأة لا عموم لها، الله أعلم. لا يعني من ذلك، لأن المسجد معد للسكن، معد للسكن الذي يعملون للمقبرة، العمال الذين يعملون المقبرة لهم سكن ولهم مسجد، ما في مانع ولا علاقة له بالمقبرة ولا بني من أجل المقبرة، إنما بني من أجل حاجة هذا السكن والعمال، ولو صلى معهم أحد ما في مانع، وكذلك صلى على الجنائز فيه أحيانا فهو ليس له علاقة بالمقبرة ولا مانع من الصلاة فيه. نعم، لأنه معد للسكن. نعم.
فلما أتى تبعنا الثالثة استاذ الانتظار دولة المحل المحروم من إسلام الفاتحة وأطرح عن عزمان تبكره في ذلك، وعن هذا الشيء من أخذ وعفع عن شيء من عند نفسه، وهل المحروم إذا كان عزمان ثم رفع وقع على الموقع فهذا يجب رفع وتصفيه رفع الإمام.
إذا لم يتمكن من إكمال الفاتحة قبل ركوع الإمام فإنه يركع مع الإمام والحمد لله. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. فأفعال المأموم معلقة في أفعال الإمام، فإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة سقطت عنه. فمن جاء والإمام في الركوع فإنه يدخل معه ولا يكون على قراءة الفاتحة، فحديث أبي بكر رضي الله عنه، لأنه تعذر عليه قراءة الفاتحة، فإذا تعذر عليه سقطت عنه الحمد لله، الأمر فيه سعة. قل هذا من باب العذر. نعم. لا الأصل للذكر للقضيب الذي ورد به الدليل، الخفيتان لا تسميان ذكرا، لا تسميان ذكرا، حديث من ورد الذكر. نعم.
وقبل
الجمعة المغرب على
العصر، لأنه
سيجيء مباشرة، فهل هذا العمل جائز للجمعة؟ وما هو القول عن الحجة؟ هذا العمل غير جائز، لأن العصر ليست من جنس الجمعة ولا تجمع معها، وقد نص العلماء على هذا كما في شرح المنتهى وغيره، أنها لا تجمع. في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا رحمه الله أنه أمر من جمع العصر مع الظهر أن يعيد العصر لأنها ليست من جنسها. نعم. لا بأس بذلك، إذا صغر حجمها من أجل حملها والانتفاع بها، إذا صغر حجمها من أجل حملها والانتفاع بها لا في مانع إن شاء الله، لأن المقصود هو الانتفاع. نعم. أرى أن هذا لا ينبغي، لأن هذا يعرض الآيات القرآنية للامتهان، يعرضها للسقوط والامتهان، ولأنها تعلق مع أشياء أحيانا من المناظر والصور وغير ذلك، يخلط القرآن مع غيره في المعلقات على الجدران، وغالبا يعلقونها للزينة والنقوش وما أشبه ذلك، فالقرآن يصان عن هذا ويحتفظ به في المصاحف وفي الصدور. أما تعليقه على الجدران أو على السيارات أو على فهذا يفتح الباب للتهاون في أمر القرآن وإهانة القرآن، وما عهد عن السلف، ما عهد عنهم أنهم يعلقون اللوحات القرآنية على الجدران أو على السيارات، وهم أحب منا للقرآن وأحرص منا على القرآن والانتفاع بالقرآن، ما عهد عنهم هذه الأشياء. نعم. شيء جيد إذا أمكن إن شاء الله أن يخصص لها ليالي ليس فيها دروس، خصص لها ليالي ليس فيها دروس تقرأ بين الأذان والإقامة، هذا شيء جيد، لعله إن شاء الله يكون في الحسبان في المستقبل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: عن صراحة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال ان نبعد عن اليسرى ونؤخذ اليمنى او ان يعدل بالسند البعيد. فليس ابن الزاد عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احاول اتى احدكم القول فلينشر نفره ولا تكفر. رواه ابن ماجه ولم يقطعه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال اهل قباس فقال ان الله يثني عليكم رضي الله تعالى عنه وكان من الرؤساء المشهورين في قبيلته وله قصه عجيبه وهو انه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا واختفى في الغار هو ابو بكر رضي الله تعالى عنه ثم ان قريشا ارسلت في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الاموال القابله لمن جاءت به حيا او ميت ومن جمله من ارسلوا فراقا لله. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه رضي الله عنه من الغار وساروا بجاء المدينة لحقه الزراق على رأسه فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فساقت حواله فرسه في الأرض فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق له فرسه ووعده وتعهد ان لا يحل احدا عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة اذا لبست سوار الكسرى فتعجل سراقة من هذا الكلام. كيف اعرابي الصحراء فيلبس سوار الكسرى ملك الفرس؟ ثم انه رجع وكل من لقي من قريش ويسار قال لهم انا سقيتكم هذه الجيش فدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انه من الله عليه بالاسلام واسلم وجاهد في سبيل الله ولما فتحت فارس في ايام عمر بن الخطاب وجاءت كنوز كسرى ومعها سوار كسرى قال عمر رضي الله عنه اين سراقة بن مالك فدعي فالبسه سوار كسرى ملك الفوز. فكان ذلك مصداقا لما اخبر به صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال تقدم معنى الحلال وانه المكان الذي تقضى فيه الحال سمي حلاء لخلوه من الناس او لاختلال الانسان فيه عن الانظار أن يقعد على الإقرار ويقعد من يقضي حاجته على رجله الإقرار ويعتمد عليها وأن يجب اليمنى فلا يعتمد عليها هذا من آداب قضاء الحاجة. قال العلماء والحكمة في ذلك الله أعلم أنه أسهل لخروج الخارج لأن المعدة في ديار رجل الخارج فإذا اعتمد على رجل اليسرى كان ذلك أسهل لخروج الخارج هذا من الناحية الطبية ومن الناحية الشرعية كما سبق أن اليسرى يجب أن تستعمل في إزالة الأذى فيعتمد عليها وأما اليمنى فإنها تستعمل للأشياء الطيبة فلذلك لا يعتمد عليها حال قضاء الحاجة تشريفا لها تشريفا لليمنى فالحكمة مجموع الأوامر الله أعلم أن فيه نافع قدسية وهو سهولة خروج الخارج وناحية أبدية وهي استعمال اليسرى في قضاء الحاجة وإعفاء الرجل اليمنى فيدل على الحديث على مسألتين المسألة الأولى أن فيه أدبا من آداب قضاء الحاجة وهو الاعتماد على الرجل اليمنى المسألة الثانية فيه شمول هذه الشريعة فيه شمول أحكام هذه الشريعة وأنها مصطلح الشريعة فيما بينهما حتى تعرف الإنسان حين ما يكفي حاجته فإن أتى من الشريعة تكون جلسته لذلك فلا يكفي شيئا ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ان يمرق ان حكمت لكم في نفسي واسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام فهو دين كامل واحكامه شامله بكل ما يحتاج البشر فلذلك عجب بعض اليهود فقال نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة قالوا أجل فقد علمنا كذا وكذا وكذا قالوا نبي على الشمول هذه الشريعة الثمانية والحمد لله وقالوا بسند ضعيف هذا لا يمنع من الاستدلال به على هذه المسألة لأنها من فضائل الأعمال ويستدل بالحديث الضعيف على ما كان من فضائل الأعمال ومن الآداب قبل الحديث الضعيف لا يستدل به لتأسيس حكم أو تحليل أو تحليل أو تحليل لا يتحمل عن الحديث الضعيف بالتحريم والتحريم وتركيز الأحكام لكن يستدل به في الآداب العامة وفي فضائل الأعمال وأيضا تشهد له القاعدة المستفادة من الأحاديث الصحيحة وهو استعمال اليسار للأشياء التي هي من قبيل إجابة الأداء وتسليم اليمين هذه قاعدة شرعية معروفة من الأدلة الصحيحة فهي تؤكد معنى هذا الحديث قال وعن عيسى بن بزاز بالباء ويجوز بالياء روي بالباء وروي بالياء بزاز عن أبي ولكن هو وأبوه مجهولان، فلذلك أرى الحديث ضعيفا. قال إذا أتى أحدكم قولا فليس ذكره مثلا النسر معناه عصر النسر يجري الذكرى يعتبره ويضغط عليه يده اليسرى حتى يخرج ما تبقى من البول القصبة لئلا يخرج بعد ذلك فينجسهم، فهو من باب الصبغة من البول، من باب الصبغة من البول. ولكن هذا الحديث ضعيف، والنسر فيه مضرة، قالوا ان النسر فيه مضرة لانه يجد البول، البول اذا تركته مر واذا حركته در، فالنسر يسبب وجود البول، يسبب الوسواس. فمع أن هذا الحديث حديث ضعيف فلا يثبت به الحكم، ولكن شيخ الإسلام المسلمين يقول أن نقل بدعة من المسلمين الكريم، ولكن أحوال الناس تختلف، ومن كان يحتاج من غيره هذه النسب فإنه يقال بالحاجة، ومن لم يحتج إليه فإنه لا يقال وإذا نوى من طبيب الحاجة فقط. على كل حال تجنبه بعد أن أحسن الإنسان، لأنه يستسلم له إدرار البول ويسلم له الوسواس ويتجنبه الإنسان، فلينكر ذكره ثلاثا رواه ابن ماجه بسند ضعيف. عرفنا انه لا يعمل به لان المسد كما ذكروا يسبب له احراجا الا ان يحتاج اليه، انه يفعله من باب الحاجه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء، قباء المشهور البدء، المشهور البدء والتنوين قباء، يقول أتيت قباء وذهبت إلى قباء وهذه قباء فهو ممدود مطلوب ملون. ويجوز القصر أو حد الهمزة يقال قبى جهة قبى، ويكون ممنوعا من القصر ذهبت إلى قبى رأيت قبى بدون تنوين ممنوع من القصر، إذا كان مقصورا فهو ممنوع من القصر، فإن كان مسدودا فإنه مسدود ويشكر أنه مسدود مشهور انه من دون. وقبى حي من احياء المدينه، حي من احياء المدينه يدخله حي من الانصار يقال لهم بنو عمرو بن عون، قال لهم بنو عمرو بن عون. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا نزل عليهم لانهم على طريق قادم من مكه، على طريق قادم من مكه قبل ان يصل الى المدينه، فنزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسس لهم هذا المسجد. ثم لما كان يوم الجمعة متى صلى الله عليه وسلم وعندهم متجه إلى المدينة وصلى الجمعة في بني سالم بن عوف في طريق. مسجدا طاردا يستحب لمن زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقبض اليه وان يصلي به ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه مسجد فيه قبر ولا يقصد من المساجد غير المساجد الثلاثه لا يقصد الصلاه فيه الا مسجد صلى لمن زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم او كان مقيما بالمدينه ولا يسافر من اجل مسجد قباء لكن من كان من اهل المدينه او جاء زائرا لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يستحق له ان يذهب الى قباء وان يصلي فيه بقوله تعالى لمسجد اسجد على التقوى من اول يوم احب ان اقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين فكان صلى الله عليه وسلم يخرج اليه كل يوم سبت ويصلي عملا بامر او باحكام ربه له وذلك ان ناسا من المنافقين بنوا مسجدا بجانبه يريدون ان يصرفوا الناس عن مسجد قباء وذلك بايعاد من رجل كافر يقال له عمرو الفاتح كان غالبا في الجاهلية ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حسده وانقاد ثم خرج هاربا من المدينة ثم أوعز إلى المنافقين أن يبنوا مسجدا في هذا الحي من أجل الإضرار لمسجد قباء ولأهل قباء ويريدون هذا المسجد الذي سموه مسجدا يريدونه ان يكون مركزا لاهل الكفر والنفاق ليتربصوا الدوائر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين لارشاد هذا الكافر ابن الدين عمرو الفارس كان يسمى عمرو الظاهر سماه النبي صلى الله عليه وسلم عمرو الفارس فقاموا وبنوا مسجدا فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيه من اجل التمويه على الناس حتى يكون الرسول قد قرر اذا صلى فيه فقد قرر يحتجون بهذا وهذا فيه دليل على ان الاشرار قد يدعون الاسلام لا حبا لهم وانما لاجل غرض اخر فهؤلاء دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حب للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون التمويه على الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم متأهبا للخروج لغزوة تبوك فوعده صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء فيصلي وعده بهذا لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم إنما علمه الله عز وجل لا يعلم عن نواياه ومقاصده وقال إنما سمعناها في ليلة بطيئة وللرجل العادي ذكروا أنهم قبلوا خيرا لبنائه وعده صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فخرج صلى الله عليه وسلم هذه الليلة ولما قدم وقفل من تبوك قبل أن يصل إلى المدينة نزل عليه الوحي نزل عليه جبريل بالوحي عن حال هذا المسجد فقال جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين والصادق لمن حارب الله ورسوله بالقلب يعني عمر بن الخطاب قبحه الله. ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انه لكاذب. ثم نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فيه فقال لا تكن فيه ابدا. لمسجد ربك على التقوى او مسجد هنا فحقا تكون به رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما انزل الله هذا القران على رسوله صلى الله عليه وسلم بشان هذا المسجد ارسل اليه من يهزمه فهزم واكرم ووضع الله نوايا اصحابه واخزاهم الله عز وجل. وسمي هذا المسجد بمسجد الضرار الذي اتخذ مسجدا ضرارا وتفريقا من المسلمين وارقادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. سمي مسجد الضرار فهزم والحمد لله وفضح الله نوايا اصحابه واثنى على هدى وعلى اهله وبين نيته الصالحة وأنه مثبت عن التقوى. هذا ما جاء في فضل مسجد قباء. سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يثني عليكم يعني في قوله تعالى يثنيه رجاله يقول أن يتطهروا. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب في هذا السبب من الله عز وجل فقال إن لا يثني التجارة المال يعني إذا طلب حاجتهم الدولة أو غيره فإنهم يستثمرون بالتجارة أولا ثم يثمرون هذا الاستنجاد بالمال زيادة في التطهر. هذا هو السبب هذا هو السبب. رواه أبو بكر بن زيار في مسنده سنة ضعيف ولكن له أصل في سنن أبي داود عن أبي هريرة بدون ذكر التجارة بدون ذكر التجارة هو أنهم كانوا يستعملون المال في الكوفة يستعملون المال فلا شك أن الماء أبلغ من الحجارة وأضعف فهذا هو السبب. كل أنهم يستنجون بالماء بدل الحجارة أو أنهم يجمعون بين الحجارة والماء. فلا شك أن من استعمل الماء بدل الحجارة فهو أبلغ هو من جمع بين الحجارة والماء فهو أيضا أسلم ومن اتصل على التجارة فهذا مجزي أيضا وكافر ولله الحمد. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه قول نسل القبى وهذا ثالث بكتاب الله عز وجل ونسجد ربك على التقوى لأول يوم وحق أن تقوم فيه. يقول بأن المراد بأول مسجد على التقوى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنع أيضا أن يكون مسجد قباء أيضا أول مسجد ربك على التقوى لأن كلا المسجدين ولله الحمد مسجد على التقوى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. المسألة الثانية في قول أهل قباء في قول أهل قباء لأن الله أثنى عليهم فيه رجال أثنى أولا على مسجدهم ثم أثنى عليهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا وفيه قول أهل قباء رضي الله عنهم وهم بنو عمرو بن عوف حي من القدر
المسألة الثالثة فيه فضيلة استعمال الباب في الدنيا سواء جمع أسماءه التجارة أو السفراء عليه فهو أفضل من الاستثار على الاستجمار فيه فضيلة استعمال الباب في الدنيا في الثالث سواء جمع معه الاستجمار أو لم هو أفضل من الاستثار على التجارة وإن كانت التجارة مجدئة ولله شكرا لله على التجارة قال باب الجنب باب الغسل وحكم الجنب باب الغسل وحكم الجنب الغسل بضم الغين غسل مصدر من الكسل كل يقال اغتسل غسلا المصدر ان يقال اغتسل اغتسالا واذا قيل غسلا صار غسل مصدر لان مثل المصدر ما نقصت حروفه عن حروف فعله ويسمى غسل مصدر يقال غسلا وغسلا بالفتح غسل غسلا وغسل غسلا وغسل اغتسالا وغسلا او غسلا بمعنى استعمل الله من جميع بدل هذا هو الاغتسال والاغتسال هو إقامة الماء على جميع البدن هذا الاغتسال وأما الغسل الكسر الغسل المراد به المادة مادة التوظيف التي تستعمل مع الماء مثل الإشمال الصابون السدر المادة الحادة المنظمة التي تستعمل مع الماء هذه تسمى غسلا بالكسر فعندنا الآن غسل وغسل وغسل الغسل والغسل في معنى واحد وهو المصدر أو المصدر وأما الغسل فهو المادة التي تنظف الجلد من الوسخ تستعمل مع المادة الجنب المراد به من أصابته الجنانة الجنب من أصابته الجنانة وهو لفظ يستعمل للذكر للمجسم والمؤنث يصاب رجل الجنب وامرأة الجنب ويستعمل للمفرد وللجنب يقال رجل الجنب ورجاله قال تعالى وإن كنتم ذنبا رجل وإن كنتم ذنبا غطاهم فهو لفظ يستعمل للمذكر والمؤنث ويستعمل للمفرد وللجمع والمراد به من أصابته الجنابة والجنابة هي خروج المني فسقا بلذة
وقيل سمي بالجنب لأن الماء
باع محله جانب محله الباء الذي هو الذي جانب محله وخرج من مكانه سمي ذنبا هي المجانبة وهي المباحثة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء رواه مسلم وأصله في البخاري الماء من الماء هذا مبتدا وخبر الماء مبتدا وقول من الماء جار مجرور متعلق بمجرور خبر المبتدا لان الجار والمجرور يكون مقام الخبر واخبروا بضرب او بحرف جر قل لذلك فاخبروا بضرب او بحرف جر ناويين معنى كائن او استقر فهو متعلق بمخلوق مخلوقه كائن او يستقر لكن الماء الاولى لها معنى والماء الثانيه لها معنى وقولها الماء المراد به ماء الاتساع من الماء المراد به ماء المريء ومن هي السببية أي الماء بسبب الماء الماء الذي هو ماء الاتصال يكون بسبب الماء الذي هو المريء قالوا هذا من الجلاب الجلاب السام واتفاق الأمرين اللغم عقل اتفاق اللغمين في الحروف مع اختلاف المعنى هذه يسمونه الجناد إذا اتفقت الحروف اختلف المعنى يسمونه الجناد فهو أقسام عند أهل البلاغة جناد سام وجناد سمراه أو جناد سام هو الحروف فيه كلها ومنه قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يبطل المجرمون ما لبثوا غير ساعة أذن يوم تقوم الساعة يبطل المجرمون ما لبثوا غير ساعة اللفظ مستحيل لكن المعنى مستحيل الساعة التي تقوم غير الساعة التي لبثوها معنى مستحيل وقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء أي إنما يجب الاغتسال من خروج المني من خروج المني إلى الدم أما إذا جامع ولم يخرج منه شيء فلا اغتسال عليه هذا مفهوم الحديث مفهوم الحديث أن من جامع ولم يخرج منه شيء أنه لا اغتسال عليه بقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء فلو جامع زوجته وأولج فيها ثم لم ينجب ولم يخرج منه شيء فمفهوم الحديث أنه لا اغتسال عليه تقوم الساعة يسلم المجرمون ما لبثوا غير ساعة أذن يوم تقوم الساعة يسلم المجرمون ما لبثوا غير ساعة اللفظ مستحيل لكن المعنى مختلف الساعة التي تقوم غير الساعة التي لبثوها معنى مختلف فقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء أي إنما يجب الاغتسال من خروج المني من خروج المني للذة. أما إذا جامع ولم يخرج منه شيء فلا اغتسال عليه. هذا مفهوم الحديث. مفهوم الحديث أن من جامع ولم يخرج منه شيء أنه لا اغتسال عليه. بقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. فلو جامع زوجته وأولج فيها ثم لم يوجد ولم يخرج منه شيء فمفهوم الحديث أنه لا اغتسال عليه. الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى أن من خرج منه مني فإنه يجب عليه، فهذا منطوق الحديث، منطوق الحديث هكذا، من خرج منه مني فإنه يجب عليه الاغتسال. مفهوم الحديث أن من جامع ولم يخرج منه مني فلا اغتسال عليه، هذا المفهوم. فنبدأ لذلك. لكن حديث والحديث قال رواه مسلم ورواه البخاري، الحديث له قصة، وهو أن عثمان بن مالك رضي الله عنه جامع زوجته ولم يخرج منه شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو أصحبت فعليك الغرب، الباء من الباء. هذا سبب الحديث، هذا الأصل الذي في البخاري. لكن حديث أبي هريرة عن البعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعب الأربع وجهدها، إذا جلس بين شعب الأربع وجهدها فقد وجد الغسل. متفق عليه، زاد مسلم وإن لم يوجد، فهو يعارض حديث أبي سعيد. قال وإن لم يوجد في الحديث الآخر إذا التقى الختانان وقد وجد الغسل، يعني ولو لم يوجد مجرد الإيلاج يجب الغسل عند حول الوجود. حديث أبي هريرة معارض لحديث أبي سعيد. هل الجواب؟ العمل لا يحكم على حديث أبي هريرة، العمل على حديث أبي هريرة لا شك في ذلك، لأنه لم يذهب إلى حديث إلى مجموع حديث أبي سعيد إلا قلة من العلماء الجماعين أو عن العمل بحديث أبي هريرة. لكن ما الجواب عن حديث أبي سعيد؟ جواب سهل، أجاب عنه بعدة أدلة. الجواب الأول أن حديث أبي سعيد محكوم على ما كان في أول الأمر، على ما كان في أول الأمر، فحديث أبي هريرة على ما كان آخر الأمر فيقول ناسخا، يقول حديث أبي هريرة ناسخا في حديث أبي سعيد. ولهذا صرح أبي بن كعب رضي الله عنه كما روي عنه أن حديث أبي سعيد كان سابقا ومتقدما على حديث أبي هريرة كما ذكره الشاعر. إذا ما يكون حديث أبي هريرة ناسخا لحديث أبي سعيد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها، يعني شعاب زوجته، شعابها الأربع، ما هي الشعاب الأربع؟ قالوا اليدان والإسلام، يد المرأة والنساء، الشعاب والأربع، وجهدها يعني أولد، أولد فيها، هذا معنى جهدها. أما في الحديث الآخر إذا التقى الخلفان، فمعنى جهدها يعني أولد، فقد وجد الرجل. فعلق وجوب الغسل بجلوسه بين شعابها وجهله اياها، وصرح في روايه مسلم وان لم يوجد، صرح في روايه مسلم وان لم يوجد. فيقول ناسخا لحديث ابي سعيد،
هذا الجواب. الجواب الثاني أن دلالة حديث أبي سعيد على أن من لم ينجز لا رسل عليه دلالة مفهوم ولا لا؟ دلالة مفهوم. ولو حديث أبي هريرة دلالته على وجود الرسل عليه وإن لم ينجز دلالة منفوض، دلالة المفهوم مقدمة على دلالة المفهوم، بل إن دلالة المفهوم لا المفهوم المخالفة، بل إن دلالة المفهوم المخالفة لا يقول بها بعض العلماء الحنفية وبعضها، فلا تعارض بين مفهوم ومنفهوم. حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة منفهوم، حديث أبي سعيد مفهوم، لا تعارض بين المفهوم والمفهوم. هذا الجواب أيضا. وجواب ثالث وهو أنهم حملوا حديث أبي سعيد على حالة الاحتلال، على حالة الاحتلال للنار، إذا احتلل النار أنه جامع ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه، المحتلل لا يجب عليه الاحتلال إلا إذا خرج منه شيء، أما مجرد احتلال بدون خروج شيء فليس عليه الاحتلال، ويطلق عليه حديث أبي سعيد. أما حديث أبي هريرة فهو محمول على حالة الجماع، فالجماع يجب به الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل، فلا بد أن يبقى عن حديث أبي سعيد. وعلى كل حال فالعمل على حديث أبي هريرة، إذا جاءت سفينة وعدها الأربع وجاءتها يعني أولج فيها فقد وجب الغسل، وفي رواية مسلم وهي يسلم، ومجرد الميلاد يوجب الرسل. في الحديث الآخر إذا التقى الفتنة قتال الرجل وقتال المرأة فقد وجب الرسل، ومعنى الميلاد التقاء الفتنين كناية عن الميلاد، والجلوس بين شعبها الأربع والجهل كناية أيضا عن الميلاد. إذا فيجب الاغتسال في مجرد الميلاد، أرسل أولى من ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وعدل قضاء الحاجة عند الحقائق في الخلق، فإن هو
قضاء الحاجة مشترك، قضاء الحاجة مشترك بين الناس كلهم، سواء كان الكرسي واسعا وهو ما يسمى في العربي أو كان متبعا وهو ما يسمى في الإخراجي. العزلة لا يمنع الإنسان من المسلم يفعل الأمور، فربما يكون المرتفع أحسن لبعض الناس وأحسن لبعض الناس، وبعض الناس يكون المنخفض أحسن لهم، فكل يستعمل ما يكون أسهل عليه ولا تحريم ولا تحريم، المهم أنه يتحصل منه الجزاء. يقرأ مثل الأذهب اليد اليمنى مثل صارف اليد اليمنى مباشرة، لأن اليمنى يقال عن ذلك، ولأنه يأكل فيها ويأكل فيها ويأكل فيها ويسلل فيها، فلا يستعملها لمثل الذكر أو مثل الرجل، يعني من المفروضات. إذا لم ينزل منه شيء من أصل فليس عليه، أما إن نزل منه بلد فإنه يحصل، إذا وجد بللا بعد الابتلال فإنه يجب عليه الابتلال. نعم.
الطهارة الجمعية الخيرية
فإذا كانت الجمعية متعاهدة أنها تدفع الكفارة لعشرة مساكين تعهد في ذلك وهو مرفوضة، تعهد شخص ما تعهد الجمعية، يعني كل وإنما يتعهد شخص منها فرق به أنه يوصل هذا الطعام إلى عشرة مساكين يكون غنيا عنه. هذه لا أنه مجرد مستدفع للجمعية ولا تدري عن مصيره ولا تدري أين يذهب، هذا لا تبرأ به ذمته، لا تبرأ به ذمته حتى توصله أم إلى الفقراء العشرة أو توصل من تثق به توصله إليهم، لأن هذه كفارة متعلقة بكله، لا تبرأ ذمته إلا في إيصالها إلى مستحقيها من يدك أو من يد وكيلك. مجرد الجمعية تدفع للجمعية ويخلط مع موجودات الجمعية ما يكفي هذا. أما صيام ثلاثة أيام في كل شهر فهو سنة أوصى بها صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وهي وصية لكل ولا يقوم عن الكفارة ينويها عن الصيام، لا لأن الكفارة واجبة وصيام أيام الصيام متحكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية ومن الأعمال بالنية يكون إلا نوى، يقوم ثلاثة أيام عن الكفارة ويقوم ثلاثة أيام عن البيض والحرارة لا يستفاد ولا يخلف هذا مع غيره. ثم التتابع فإنه واجب من جهة الله، لأن الصيام ثلاثة أيام متتابعة في قراءة هذا فيؤخذ في هذه القراءة وجوب المتابعة هي ثلاثة أيام كفارة اليمين. قالوا إنه نكى على عادة العرب أنه لا يبعدون في البول، هو ما يعرف أحكام المسجد، هو نكى على عادة العرب أنهم ما كانوا يبعدون في البول، لأن البول مرئي للأشياء تؤذي الناس في الرائحة أو في غير ذلك، البول أمر ثاني، لكن شخصة العرب على ما في حديث القول الصحيح ان الغسل انما يجب الغسل، اما اذا انتقل ولم يغسل فانه لا يجب على الصحيح. وان كان بعض الفقهاء يرى او من هذه الحنابله كما في مسجد الجاهل الذي انتقل ولم يخرج اتصل له، ولكن الصحيح لا انهما يغسل حتى يخرج. اذا رجل انتقل من غير الخروج لا يجب شيء. نعم.
عليكم حليب سلمة. عليكم سلمة. لا قبل. كيف عليكم سلمة؟ نعم. نعم. لما نسخة المثل. نعم. شو معك؟ نعم. نعم. اللي بعده. اللي بعده حديث عن الشيء. احفظوا الأحاديث من المتن لا من الشرط، يعني بعض الشروع ما هي مرتبطة، هي اللي من الطباعة اللي ايش. نعم.
على
كل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال رحمه الله عن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يرى الرجل، فقال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم قالت أم سلمة أيكون هذا؟ قال نعم. ومن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة إسلام حمامة ابن غثال وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله في الصحيحين. الحديث الأول عن أم سلمة هي أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحت أبي سلمة رضي الله عنه، ولما مات أبو سلمة رضي الله عنه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أم سليم هي أم أنس بن مالك، أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه بعد موت زوجها مالك والد أنس. مات كافرا مالك، مات كافرا لم يسلم، فتزوجها أبو طلحة رضي الله عنه. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هذه مقدمة قالتها أم سليم رضي الله عنها لتعتذر بها عما ستسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستحي من ذكره وهو احتلام المرأة. احتلام المرأة تستحي المرأة أن تسأل عنه، ولكن قالت إن الله لا يستحي من الحق، لأن أمور الدين لا يجوز أن يمنع الحياء من السؤال عنها. أمور الدين العبادة لا يمنع الحياء من السؤال عنها، إنما الحياء المحمود هو الذي يمنع من الأخلاق الذميمة. أما الحياء الذي يمنع من الأشياء الطيبة والسؤال عن أمور الدين فهذا حياء مذموم، هذا يسمى بالخجل والضعف. لا يجوز أن الحياء يمنع الإنسان من أن يتعلم أمور دينه. إن الله لا يستحي من الحق، هذا مأخوذ من قوله تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله جل وعلا يبين الحق ويوضحه للناس. الله جل وعلا يوصف بالحياء، يوصف بالحياء كما في الأحاديث، ولكن الحياء لا يمنعه سبحانه وتعالى أن يبين لعباده ما به صلاحهم وفلاحهم. فما أن الحياء أيضا لا يمنع العباد من أن يسألوا عما أشكل عليهم من أمور دينهم. إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل أي اغتسال إذا احتلمت؟ الاحتلام هو ما يراه النائم، الاحتلام ما يراه النائم من عملية الجماع، يخيل إلى النائم أنه يجامع، ويخيل إلى المرأة أن زوجها أو غيره يجامعها، أنها تجامع، خيل إلى ذلك في النوم، فينشأ عن ذلك أحيانا إنزال المني، هذا يسمى الاحتلام، وهو نوع من الحلم، لأن الحلم ما يراه النائم عموما من أشياء، والحلم هذا من العجائب، من عجائب الروح، وللأحلام تفاسير عجيبة، كما ذكر الله جل وعلا عن في سورة يوسف، كما ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من أمر النبوة الرؤيا، كان لا يرى رؤيا عليه الصلاة والسلام إلا وقعت مثل فلق الصبح، والرؤيا حق، لكن ما كل حلم يكون صحيحا، قد يكون من الشيطان وقد يكون من مرض النفس، فهذا ما يسمى أضغاث، أضغاث الأحلام هذه لا حقيقة لها، أضغاث أحلام أخلاق يعني لا حقيقة لها. أما الحلم الصحيح فهو ما يأتي عن طريق ملك، ما يأتي عن طريق ملك يأتي إلى النائم فيصور له أشياء، ملك الرؤية. فالحلم وما يراه النائم على ثلاثة أقسام: الرؤية الصحيحة، وأضغاث الأحلام التي تكون بسبب مرض نفسي أو مرض جسمي، المريض يخيل إليه النوم أشياء. والنوع الثالث ما يعمله الشيطان ليفزع النائم، الشيطان يأتي إلى النائم ويفزعه بمرائي يشوش بها عليه ويرقص عليه نومه، إذا لم يستعمل الورد ولم يقرأ آية الكرسي فإن الشيطان يتسلط عليه بالأحلام المزعجة ولا حقيقة لها. فمن ذلك أن الإنسان رجلا أو امرأة يرى في منامه عملية الجماع، وهو شيء قهري لا اختيار للإنسان فيه ولا يؤاخذ عليه، إذا رأى عملية الجماع وأنزل فإنه لا إثم عليه لأنه ليس باختياره، وإن كان صائما لم يؤثر هذا على صيامه، وإنما يجب عليه الاغتسال من أجل خروج المني، إنزال المني يجب عليه الاغتسال، ويسمى هذا جنابة، سمى وإن كنتم جنبا فاتطهروا يدخل في الجنابة. هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت الماء يعني إذا أنزلت بسبب الاحتلام فإنه يجب عليها الغسل، كما يجب على الرجل إذا رأى الماء بسبب الاحتلام. أما مجرد الاحتلام بدون خروج شيء إنه لا يجب الغسل، لو أن الإنسان رأى الجماع أنه يجامع، أو المرأة رأت أنها تجامع في الرؤيا ولكن لم يخرج شيء من المني فإنه لا يوجب الاغتسال، العلامة التي توجب الاغتسال هي خروج المني، هذا هو الذي يوجب الاغتسال في الاحتلام بخلاف الجماع كما سبق. الجماع إذا جامع الإنسان فإنه يجب عليه الغسل ولو لم ينزل ولو لم يخرج منه شيء. هذا في اليقظة. في الجماع إذا جلس بين شعابها الأربع وزهادها فقد وجب الغسل. في رواية إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذا في اليقظة. أما في النوم فلا، إذا رأى أنه يولد وأنه جامع فلا غسل عليه حتى يبرز، حتى يبرز ماء من فرجه سمى بالمني. فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى سؤال أهل العلم، فإن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة العظيمة التي انتفع بها نساء المسلمين، فكانت سبب خير. المسألة الثانية أنه لا يجوز أن يمنع الحياء من السؤال عن أمور الدين، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تثني على نساء الأنصار في أنهن يسألن ولا يمنعهن الحياء عن السؤال عن أمور دينهم، يمنعهن الحياء. المسألة الثالثة فيه أن الاحتلام لا يوجب الاغتسال إلا بخروج المني، سواء كان المحتلم رجلا أو امرأة. المسألة الرابعة أن المرأة تمني مثل الرجل، أن المرأة تمني مثل ما يمني الرجل، وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده. على إذا رأت الماء دل على أن المرأة تمني كما يمني الرجل في الاحتلام وفي الجماع. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. اتفق عليه. قالت أم سلمة رضي الله عنها أيكون هذا؟ قال نعم. ومن أين يكون الشرع؟ هذا مثل الحديث الذي قبله سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا رأت ما يرى الرجل، دل على أن المرأة تحتلم مثل ما يحتلم الرجل، وأنها تمني كما يمني الرجل، وعلى أن الاحتلام لا يوجد الغسل إلا إذا صاحبه أو نتج عنه خروج المني من المحتلم. فالحديث الذي قبله تماما، إلا زيادة مسلم أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تعجبت من هذا، يعني من كون المرأة يخرج منها مني، تعجبت قالت أيكون هذا؟ يعني هل يخرج من المرأة شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ومن أين يكون الشبه؟ يعني المرأة تمني ويخرج منها مني. والدليل على ذلك وجود الشبه بأمه أو بأقارب أمه، فإذا جاء الشبه من قبل الأم فهذا دليل على أن ماءها يعلو على ماء الرجل، وإذا جاء الشبه من قبل الأب فهذا دليل على أن ماء الرجل على وغلب على مني المرأة، وذلك أن مني الرجل ومني المرأة يجتمعان في الرحم، المرأة تنزل والرجل ينزل ويجتمع ماؤهما ومنه يخلق الجنين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج يعني مختلط، النطفة أمشاج يعني مختلطة من ماء الرجل ومن ماء المرأة. تفسر به قوله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. قالوا إن المراد بالصلب صلب الرجل والترائب ترائب المرأة، ولكن هذا التفسير به نظر، لأن الظاهر والله أعلم أن المراد بالصلب والترائب من الرجل، لكن الواضح في هذا قوله تعالى: من نطفة أمشاج. والأمشاج معناه الممتزج المختلط من المائين. فإذا سبق إنزال الرجل على إنزال المرأة كان الشبه للأب وأصوله، وإذا سبق ما إنزال المرأة قد يثبت إنزال المرأة إنزال الرجل فيكون الشبه لها ولأقاربها. ولهذا ترى المولود تارة يكون شبهه لآبائه من جهة الأب، وتارة يكون لآبائه وأخواله من جهة الأم. فقد يكون كل من الأبوين أسود، الأب أسود والأم سوداء، ثم يأتي ولد أبيض فيكون شبهه على جد بعيد نزعه عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشبه قد يكون لجد بعيد من أجداد الجنين، وقد يكون لجد قريب وأب قريب. لذلك لا يستغرب إذا خالف لون الولد لون أبويه، لأن كان مثلا أبيضين وجاء الولد أسود، أو بالعكس كان الأبوان أسودين وجاء الولد أبيض، لا يستغرب هذا أنه نزعه عرق بعيد. ولهذا لما أشكل على بعض الرجال مجيء ولده مخالفا للونه وتشتت امرأته، ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ أخبره بلونها. قال: هل فيها من أورق يعني يخالف لونه لونها؟ قال: نعم. قال: ومن أين جاءه؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وابن ثائر؟ لعله نزعه عرق، أو ما هذا معناه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الشبه تارة يكون من قبل الأب وأقاربه، وتارة يكون من قبل الأم وأقاربها، وقد يكون الشبه بقريب من المولود، وقد يكون ببعيد عن المولود من أصوله البعيدين. هذا في النوع. وكذلك